بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة موجهة للإخوة السلفيين بمدينة سرت الليبية وفقهم الله وجميع إخواننا السلفيين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل فيها العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثيبنا وإياكم الخير في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، بما أنكم مجتمعون في مائدة من موائد طلب العلم الشرعي، وهي مدارسة كتب أهل العلم الشرعي، فبما أنكم مجتمعون أيها الإخوة لقراءة كتاب من كتب أهل العلم ومدارسة أهله، فناسب أن نذكر لكم في هذه الكلمة فضل العلم الشرعي وبعض الآداب المتعلقة به. أيها الإخوة، إذا ذكر العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به علوم الشريعة الإسلامية من علوم القرآن والتفسير والعقيدة والحديث والفقه الإسلامي وما يتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجبات والمستحبات. ولذلك الله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به علوم الشريعة، كما قال ذلك العلماء الراسخين في العلم، ومنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذ قال رحمه الله في مختصر بعض فتاويه: الأظهر من النصوص أن المراد بالأحاديث العلم الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم إذا أطلق في النصوص المقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والأحكام إلى آخر كلامه، إلى أن قالوا علوم الدنيا إذا كانت تنفع الناس لا بأس بها من الطب والحساب وغيرها، إذا تعلمها لينفع نفسه ولينفع بها الناس. وكذلك دلت النصوص الشرعية على فضل العلم الشرعي من كتاب الله عز وجل أيضا، في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل الله عز وجل العلماء برفعتهم درجات في الجنة على سائر المؤمنين، وذلك لشرف العلم الذي عرفوه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة شيء من الدنيا إلا من العلم، والمقصود به علم الشريعة، علم الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت الأحاديث على فضل العلم الشرعي، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا إلى الناس العلم، يعني العلم الشرعي، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعالم أيها الإخوة وطالب العلم جمع بين هذه الثلاثة الأشياء: العلم الذي حصله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به فنفعه هذا العلم في نفسه ودعا الناس إليه وألف الكتب وبث الصوتيات النافعة للناس وتصدق بما آتاه الله عز وجل من العلم وتصدق بما آتاه الله تعالى من المال على المحتاجين، أو بذل وقفا في سبيل الله فبنى في مسجدا أو غير ذلك مما يكون له الأثر من بعد وفاته، وكذلك ورث ولدا صالحا يدعو له فنفع ما يقدمه الولد من صلاة وصيام ودعاء وغير ذلك يعود على والده وهو العالم الذي علمه الخير والصلاح ونهى عن الشر والفساد. فهذا الحديث يدل على فضل العلم، وأن صاحب أن العالم طالب العلم الذي يموت وهو مستمر على هذه العمل الجليل وحصل على هذه الأمور الطيبة من الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به الناس من بعد وفاته أو ولد صالح يدعو له فإن حسناته لا تنقطع بعد وفاته. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب، يقول له الأنصار، يقول ابن عباس: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كثرة؟ قال فتركته أي ترك ابن عباس الأنصاري وأقبل يقول: وأقبلت على المسألة، أي سؤال أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما ورد في الحديث: له لسان سؤول وقلب عقول. يقول: وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كنت آتي الرجل، يقول ابن عباس، فقد كنت آتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا أي نائما، فأتوسد ردائي على بابه، يعني ينتظره حتى يخرج ذلك الصحابي فيأخذ منه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهه، يعني من الغبار والتراب ما كان يبالي بذلك، وذلك لشرف ما يطلبه هو العلم الشرعي. يقول: حتى يخرج أي ذلك الصحابي أي من بيته، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، يعني يقول الصحابي لابن عباس: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك، يعني ما الذي أتى بك إلى بيتي وإلى باب بيتي؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول به وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟
وذلك لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك، يعني هلا أبلغتني أو أرسلت أحدا يبلغني أن آتيك فأخبرك بهذا الحديث؟ فيقول عبد الله بن عباس من تواضعه رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن عباس أنا أحق أن آتيك، يقول أنا أحق أن آتيك أي أن أسألك وأسمع منك الحديث في بيتك. يقول فكان الرجل الأنصاري الذي امتنع في أول الأمر من صحبة عبد الله بن عباس، فكان الرجل الأنصاري بعد ذلك يراني، أي يرى عبد الله بن عباس، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ماتوا، واحتاج الناس إلي أي إلى عبد الله بن عباس لأنه حصل علما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد ذا يقول فكان الرجل الأنصاري بعد ذلك يراني، أي يرى عبد الله بن عباس، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ماتوا، واحتاج الناس إلي إلى علم عبد الله بن عباس، فيقول أنصاري لعبد الله بن عباس كنت أعقل مني، كنت يا ابن عباس أعقل مني، لأن ابن عبد الله بن عباس واصل في طلب العلم الشرعي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو ترك طلب العلم رضي الله تعالى عنهما جميعا. فيقول كنت أعقل مني. فهذا الأثر والحديث يدل على فضل طلب العلم الشرعي وفضل التواضع لأخذه من أهله. وأيضا مما يدل أيها الإخوة من الآثار على فضل العلم ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا أي ليركبه، فشددت عليه أي جهزه للركوب عليه، فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه أي إلى ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرت إليه شهرا. انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طلب علم الحديث. فسار على البعير ليس من أجل الدنيا، من أجل الطعام والشراب، وإنما من أجل أن يحصل على علم الشريعة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، وكان ذلك الصحابي في الشام، والشام مقصود بها سوريا والأردن وفلسطين، خلقت يراد بها الشام. فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري أي في ذلك المكان، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، أي جابر بن عبد الله الصحابي، فرجع إلى الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، يعني أرسل رسولا يخبره على أن جابر عند الباب يريد مقابلة عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما. فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، يقول له أنت جابر بن عبد الله؟ فقال له عبد الله بن أنيس نعم أنا جابر بن عبد الله. فخرج إلي أي عبد الله بن أنيس، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال قلت، يقول جابر بن عبد الله، قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه، يعني لم يسمع جابر هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عبد الله بن أنيس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يقول عبد الله بن أنيس يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس شك همام وأومى بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب, أنا الملك الديان, لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار, واحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللقمة. قال قلنا له كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا؟ قال بالحسنات والسيئات. فهذا الأثر يدل على فضل الرحلة في طلب العلم الشرعي, وذلك لفضل طالب العلم عند الله عز وجل وما له من الثواب العظيم. وكما رحل جابر بن عبد الله, رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر ليأخذ حديثا واحدا من عقبة بن عامر رضي الله عنهما. فخرج إليه عقبة فقال له أبو أيوب الأنصاري حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم أو ستر على المسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما على خزية, يعني على معصية ظاهرة, من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة, وما حل رحله أي ما نزل رحله في مصر, وإنما بعدما سمع هذا الحديث وحفظه من هذا من عقبة بن عامر رجع إلى المدينة. فهذه الآثار يا أيها الإخوة تدل على شرف الرحلة في طلب العلم ومجالسة العلماء وسؤالهم عما أشكل, وقد قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده ضعف, كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتابه المنهج القومي في التأسيب الرسول الكريم, أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سنن. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها, مثل هذه الكلمة الآن أو سائر الكلمات التي يقدمها إخوانكم الدعاء والمشايخ طلبة العلم يكون فيها أجر وموعظة للمتكلم وللسامع. ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم, يعني العلم الشرعي, فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. هناك بعض الآداب التي ينبغي لنا جميعا أن نتحلى بها نحن طلاب العلم في كل مكان, وعلى وجه خصوص السلفيين, ثبتنا الله تعالى وإياكم على المنهج السلفي. ومن ذلكم إخلاص النية في طلب العلم, وأن يقصد الإنسان بقراءة لكتب أهل العلم ومجالسته لإخوانه السلفيين أو غيرهم من أهل الإسلام ومجالسته لأهل العلم، أن يقصد بطلبه للعلم أو سماعه للعلم عبر قنوات الإعلام المختلفة، أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يقصد بها شيء من أمور الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي حاجة من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني لا يقصد إنسان بأخذ شهادة كلية الشريعة مثلا أو الدبلوم في الشريعة أو ليسانس أو ثانوية أو غيرها، لا يقصد بها وهو يدرس علوم الشريعة، لا يقصد بذلك الحصول على وظيفة فقط، وإنما يقصد بها أن يعمل الإنسان بعلمه فيرفع الجهل عن نفسه، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صحة أو عن الإخلاص لله عز وجل في طلب علم، قال: أن يرفع، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، ثم ينوي بهذا العلم دفع الشريعة الإسلامية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلابد أن يجاهد الإنسان نفسه في هذا، فيتعلم من أجل الله ومن أجل ثوابه والدار الآخر، لا يتعلم من أجل الدنيا. قال ابن عبد البر النمري القرطبي تعليقا على هذا الحديث الذي تضمن الوعيد الشديد لمن يطلب الدنيا بعلمه، حيث قال رحمه الله: وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، والمقصود بها جنة المعجلة الإيمان في القلب. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقال: إن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك، فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة من لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة. يعني الدنيا تشبه بالبعرة، والجواهر النفيسة المقصود بها العلم الشريعة، فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به. فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. احنا ذكرنا لكم من الأدب الإخلاص لله، فلا يجوز أن يقصد شيء بطلب العلم وطلب شيء من أمور الدنيا أو طلب شرف أو طلب جاه أو طلب منصب، أو أن يكون طلب العلم من أجل أن يكون عالما وعلى غيره ويتفاخر بهذا، أقصد به الفخر والخيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. يعني لأن عندك علم فتتباهى وتتفاخر به عند العلماء، ولا لتماروا به السفهاء أي تجادلوهم، ولا لتحيزوا به المجالس، يعني تكونوا أنتم في صدر المجالس. فالعالم وطالب العلم ينبغي أن يتواضع للناس، فلا يعرف العالم من غيره، فلا يتعلم العلم من أجل أن يتصدر وأن يكون وأن يشار إليه بالبنان، وإنما يتعلم ليتواضع وليعمل بعلمه ولا لتحيزه به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه الترمذي وابن ماجه بمعنى والحاكم في المستدرك. وهذا الحديث رجال اسناده ثقات عن الحديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء او لتجادلوا به الفقهاء او لتصرفوا به وجوه الناس اليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فهو يبقى ويفنى ما سواه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، من الآداب العمل بالعلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه. وسيكون أقوام، يعني في آخر الزمان، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. هذا يدل على أنه غير متواضع وأنه متكبر وأنه يرى نفسه فوق الناس، فهذا من الآداب المذمومة التي ينبغي تركها، عدم التكبر والتعالي على الآخرين. ولذلك الإنسان إذا وقع في خطأ أو وقع في باطل فينبغي أن يرجع إلى الحق ولا يتكبر، لأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الحق، لأن الله عز وجل يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فالحذر، كل الحذر أيها الإخوة، من أن يبقى الإنسان على جهله وعلى خطئه إذا ذكر، فإذا ذكر يجب عليه أن يتذكر، أن يعود إلى الحق وألا يتكبر، لأن من علامة التكبر رد الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغبط الناس، أي غبط الحق أي رد الحق. فإذا بين للإنسان خطأه فينبغي أن يرجع عن الخطأ إلى الصواب، ولا يتعالى ويقول: أنا عالم وأنا يعني ما مثلي أحد في العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده. فينبغي الإنسان أن يتواضع للناس ولا يتكبر، وإذا حصل منه هفوة أو خطأ في كتاب أو في شريط أو في صوتيات أو في تغريدة أو نحو ذلك، وهو يعني لم يحارفه الحق، أن يرجع إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فينبغي للطالب العلم إذا حصل عنده خطأ غير مقصود أن يرجع، ونصح أن يرجع من الخطأ إلى الصواب. فكل كما في الحديث: كل ذا خطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويجب علينا أيها الإخوة أن نتواصى بهذا، نوصي بعضنا بعضا بالحق، ولا نتعصب لأهل الباطل مهما كانوا، بل نتعصب للحق. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فإذا حصل من الإنسان خطأ في كتاب أو في خطبة مكتوبة أو صوتية أو في تغريدة فإنه ونبه على هذا فيجب على هذا المخطئ أن يرجع إلى الحق ويستعمل معه المخطئ الأسلوب الحسن، لأن الله تعالى يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا في جانب الكافر، فكيف في جانب المؤمن يكون المؤمن لين هين مع إخوانه المؤمنين وإخوانه السلفين على وجه الخصوص. فقال علي بن أبي طالب يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه، فإذا دل على فساد نيته والعياذ بالله. أولئك لا تصعد، يقول أولئك لا تصعد أعمالهم، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. فالحذر، كل الحذر أيها الإخوة، من أن ينوي الإنسان بعلمه شيء من أمور الدنيا أو أن يتكبر على غيره وأن يرد الحق بعد وضوحه له. ومن الآداب التي ذكرها شيخنا الشيخ زيد بن محمد البدخلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المنهج القوي في التأسيب بالرسول الكريم، أن يعمل بعلمه ظاهرا وباطنا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وإن العلم في الأثر يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا عرف الإنسان شيء من السنن فينبغي له أن يطبقها، وإذا عرف الإنسان شيء من الأمور المنهي عنها ينبغي أن يتركها حتى يثبت له العلم في قلبه ولا ينساه ولا يذهب عنه. وأما إذا خالف الإنسان الحق الذي يعرفه من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن البركة تنزع من صدره فيذهب منه العلم. والله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا لم يتق الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يبارك له في علمه، لأنه لم يتق الله عز وجل في هذا العلم الذي عرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب أن يهتم بنشره، أي بنشر العلم وبيانه للناس اقتداء بأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، ولا سيما الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذا البرنامج التليجرام أو اللاين أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، نفع الله تعالى بها الناس، فيتخذ الإنسان وسائل تبلغ دين الله عز وجل. وكم للإنسان من أجر عظيم لمن يسمع الحق ويعمل به. كذلك من الآداب أن يخلصوا لله في طلبهم، وهذا تقدم. كذلك من الآداب أن يتعلموا للعلم التواضع والحلم والسكينة والوقار طاعة لله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبأولي العلم والنهى والزهد والورع والتقى الذين حفظ الله بهم فنون العلم الشريف، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم في كل زمان ومكان من أئمة العلم والفضل والدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه ومقتده حتى يأتيك من ربك اليقين. وأخيرا أن يصبر، من الآداب أن يصبر على الأذى الذي لا بد منه لطالب العلم، ولا سيما أيها الإخوة ونحن في زمن فتن، نسأل الله تعالى العفو والعافية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يرى من الفتن المدلهمة التي يراها ويسمعها. نسأل الله تعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد ونتوفانا مسلمين. فعلى المسلم وطالب العلم أن يصبر على أذية الناس. قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الصبر حتى يبقى لك العلم ويبقى لك الأجر عند الله عز وجل. يقول الشيخ: ولا سيما عند القيام بحقه الذي هو تطبيقه في ميدان هذه الحياة على الوجه الشرعي، ودعوة الخلق إلى ذلك بجد واجتهاد وصدق وإخلاص. وأخيرا ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في فضل العلم، وسأتيكم ببعض الأبيات في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله يقول الشيخ حافظ: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم، العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا ذوي الهمم، العلم أشرف مطلوب، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أحلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم. ويذهب الدنيا ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه كلمة موجهة للإخوة السلفيين بمدينة سرت الليبية وفقهم الله وجميع إخواننا السلفيين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل فيها العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثيبنا وإياكم الخير في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، بما أنكم مجتمعون في مائدة من موائد طلب العلم الشرعي، وهي مدارسة كتب أهل العلم الشرعي، فبما أنكم مجتمعون أيها الإخوة لقراءة كتاب من كتب أهل العلم ومدارسة أهله، فناسب أن نذكر لكم في هذه الكلمة فضل العلم الشرعي وبعض الآداب المتعلقة به. أيها الإخوة، إذا ذكر العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به علوم الشريعة الإسلامية من علوم القرآن والتفسير والعقيدة والحديث والفقه الإسلامي وما يتعلق بالأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجبات والمستحبات. ولذلك الله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به علوم الشريعة كما قال ذلك العلماء الراسخين في العلم، ومنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذ قال رحمه الله في مختصر بعض فتاويه:
الأظهر من النصوص أن المراد بالأحاديث العلم الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم إذا أطلق في النصوص المقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والأحكام إلى آخر كلامه، إلى أن قالوا علوم الدنيا إذا كانت تنفع الناس لا بأس بها من الطب والحساب وغيرها، إذا تعلمها لينفع نفسه ولينفع بها الناس. وكذلك دلت النصوص الشرعية على فضل العلم الشرعي من كتاب الله عز وجل أيضا، في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل الله عز وجل العلماء برفعتهم درجات في الجنة على سائر المؤمنين، وذلك لشرف العلم الذي عرفوه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة شيء من الدنيا إلا من العلم، والمقصود به علم الشريعة، علم الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت الأحاديث على فضل العلم الشرعي، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إلى الناس العلم، يعني العلم الشرعي، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعالم أيها الإخوة وطالب العلم جمع بين هذه الثلاثة الأشياء: العلم الذي حصله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به فنفعه هذا العلم في نفسه ودعا الناس إليه وألف الكتب وبث الصوتيات النافعة للناس وتصدق بما آتاه الله عز وجل من العلم، وتصدق بما آتاه الله تعالى من المال على المحتاجين، أو بذل وقفا في سبيل الله فبنى في مسجدا أو غير ذلك مما يكون له الأثر من بعد وفاته. وكذلك ورث ولدا صالحا يدعو له، فنفع ما يقدمه الولد من صلاة وصيام ودعاء وغير ذلك يعود على والده وهو العالم الذي علمه الخير والصلاح ونهى عن الشر والفساد. فهذا الحديث يدل على فضل العلم، وأن صاحب أن العالم طالب العلم الذي يموت وهو مستمر على هذه العمل الجليل وحصل على هذه الأمور الطيبة من الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به الناس من بعد وفاته، أو ولد صالح يدعو له فإن حسناته لا تنقطع بعد وفاته. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب، يقول الأنصار، يقول ابن عباس: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كثرة؟ قال فتركته أي ترك ابن عباس الأنصاري، وأقبل يقول: وأقبلت على المسألة أي سؤال أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما ورد في الحديث: له لسان سؤول وقلب عقول. يقول: وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كنت آتي الرجل، يقول ابن عباس: فقد كنت آتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا أي نائما، فأتوسد ردائي على بابه، يعني ينتظره حتى يخرج ذلك الصحابي فيأخذ منه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأجده قائلا فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهه، يعني من الغبار والتراب ما كان يبالي بذلك، وذلك لشرف ما يطلبه العلم الشرعي. يقول: حتى يخرج أي ذلك الصحابي أي من بيته، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، يعني يقول الصحابي لابن عباس: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك، يعني ما الذي أتى بك إلى بيتي وإلى باب بيتي؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تقول به وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ وذلك لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: فهلا بعثت إلي حتى آتيك، يعني هلا أبلغتني أو أرسلت أحدا يبلغني أن آتيك فأخبرك بهذا الحديث؟ فيقول عبد الله بن عباس من تواضعه رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن عباس: أنا أحق أن آتيك. يقول: أنا أحق أن آتيك، أي أن أسألك وأسمع منك الحديث في بيتك. يقول: فكان الرجل الأنصاري الذي امتنع في أول الأمر من صحبة عبد الله بن عباس، فكان الرجل الأنصاري بعد ذلك يراني، أي يرى عبد الله بن عباس، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ماتوا، واحتاج الناس إلي أي إلى عبد الله بن عباس، لأنه حصل علما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد ذا يقول: فكان الرجل الأنصاري بعد ذلك يراني، أي يرى عبد الله بن عباس، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ماتوا، واحتاج الناس إلي إلى علم عبد الله بن عباس. فيقول أنصاري لعبد الله بن عباس: كنت أعقل مني، كنت يا ابن عباس أعقل مني، لأن ابن عبد الله بن عباس واصل في طلب العلم الشرعي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو ترك طلب العلم رضي الله تعالى عنهما جميعا. فيقول: كنت أعقل مني. فهذا الأثر والحديث يدل على فضل طلب العلم الشرعي وفضل التواضع لأخذه من أهله، وأيضا مما يدل أيها الإخوة من الآثار على فضل العلم ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فابتعت بعيرا أي اشتريت بعيرا أي ليركبه، فشددت عليه أي جهزه للركوب عليه، فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه أي إلى ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرت إليه شهرا. انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طلب علم الحديث، فسار على البعير ليس من أجل الدنيا، من أجل الطعام والشراب، وإنما من أجل أن يحصل على علم الشريعة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، وكان ذلك الصحابي في الشام، والشام مقصود بها سوريا والأردن وفلسطين، خلقت يراد بها الشام. فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري أي في ذلك المكان، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، أي جابر بن عبد الله الصحابي، فرجع إلى الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، يعني أرسل ما رسولا يخبره على أن جابر عند الباب يريد مقابلة عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما، فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم. يقول له أنت جابر بن عبد الله؟ فقال له عبد الله بن أنيس نعم أنا جابر بن عبد الله. فخرج إلي أي عبد الله بن أنيس، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال قلت، يقول جابر عبد الله، قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه، يعني لم يسمع جابر هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عبد الله بن أنيس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن أنيس يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس شك همام، وأومى بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، واحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا له كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا؟ قال بالحسنات والسيئات. فهذا الأثر يدل على فضل الرحلة في طلب العلم الشرعي، وذلك لفضل طلب العلم عند الله عز وجل وما له من الثواب العظيم. وكما رحل جابر عبد الله، رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر ليأخذ حديثا واحدا من عقبة بن عامر رضي الله عنهما، فخرج إليه عقبة فقال له أبو أيوب الأنصاري حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم أو ستر على المسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما على خزية، يعني على معصية ظاهرة، من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة، وما حل رحله أي ما نزل رحله في مصر، وإنما بعدما سمع هذا الحديث وحافظه من هذا من عقبة بن عامر رجع إلى المدينة. فهذه الآثار يا أيها الإخوة تدل على شرف الرحلة في طلب العلم مجالسة العلماء وسؤالهم عما أشكل، وقد قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنده ضعف، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في كتابه المنهج القويم في التأسيب بالرسول الكريم: أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سنن. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. مثل هذه الكلمة الآن أو سائر الكلمات التي يقدمها إخوانكم الدعاء والمشايخ طلبة العلم يكون فيها أجر وموعظة للمتكلم وللسامع. ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، يعني العلم الشرعي، فإن طلبه عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته تسبيح. هناك بعض الآداب التي ينبغي لنا جميعا أن نتحلى بها نحن طلاب العلم في كل مكان وعلى وجه الخصوص السلفيين، ثبتنا الله تعالى وإياكم على المنهج السلفي. ومن ذلكم إخلاص النية في طلب العلم، وأن يقصد الإنسان بقراءة لكتب أهل العلم ومجالسته لإخوانه السلفيين أو غيرهم من أهل الإسلام ومجالسته لأهل العلم، أن يقصد بطلبه للعلم أو سماعه للعلم عبر قنوات الإعلام المختلفة، أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يقصد بها شيء من أمور الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي حاجة من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني لا يقصد إنسان بأخذ شهادة كلية الشريعة مثلا أو الدبلوم في الشريعة أو ليسانس أو ثانوية أو غيرها، لا يقصد بها وهو يدرس علوم الشريعة، لا يقصد بذلك الحصول على وظيفة فقط، وإنما يقصد بها أن يعمل الإنسان بعلمه فيرفع الجهل عن نفسه، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صحة أو عن الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم ينوي رفع الجهل عن غيره ثم ينوي بهذا العلم دفع الشريعة الإسلامية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلابد أن يجاهد الإنسان نفسه في هذا فيتعلم من أجل الله ومن أجل ثوابه والدار الآخر، لا يتعلم من أجل الدنيا. قال ابن عبد البر النمري القرطبي تعليقا على هذا الحديث الذي تضمن الوعيد الشديد لمن يطلب الدنيا بعلمه، حيث قال رحمه الله: وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، والمقصود بها الجنة المعجلة الإيمان في القلب. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقال: إن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك، فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة من لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة، يعني الدنيا تشبه بالبعرة، والجواهر النفيسة المقصود بها العلم الشريعة، فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به، فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. احنا ذكرنا لكم من الأدب الإخلاص لله، فلا يجوز أن يقصد بشيء بطلب العلم وطلب شيء من أمور الدنيا أو طلب شرف أو طلب جاه أو طلب منصب أو أن يكون طلب العلم من أجل أن يكون عالما وعلى غيره ويتفاخر بهذا، أقصد به الفخر والخيلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، يعني لأن عندك علم فتتباهى وتتفاخر به عند العلماء، ولا لتماروا به السفهاء أي تجادلوهم، ولا لتحيزوا به المجالس، يعني تكونوا أنتم في صدر المجالس. فالعالم وطالب العلم ينبغي أن يتواضع للناس، فلا يعرف العالم من غيره، فلا يتعلم العلم من أجل أن يتصدر وأن يشار إليه بالبنان، وإنما يتعلم ليتواضع وليعمل بعلمه، ولا لتحيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه الترمذي وابن ماجه بمعنى والحاكم في المستدرك. وهذا الحديث رجال إسناده ثقات، عن الحديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فهو يبقى ويفنى ما سواه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، من الآداب العمل بالعلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، فوافق عمله علمه. وسيكون أقوام، يعني في آخر الزمان، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. هذا يدل على أنه غير متواضع، وأنه متكبر، وأنه يرى نفسه فوق الناس، فهذا من الآداب المذمومة التي ينبغي تركها، عدم التكبر والتعالي على الآخرين. ولذلك الإنسان إذا وقع في خطأ أو وقع في باطل فينبغي أن يرجع إلى الحق ولا يتكبر، لأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الحق، لأن الله عز وجل يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فالحذر، كل الحذر أيها الإخوة، من أن يبقى الإنسان على جهله وعلى خطئه إذا ذكر. فإذا ذكر يجب عليه أن يتذكر، أن يعود إلى الحق، وأن لا يتكبر، لأن من علامة التكبر رد الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغبط الناس، أي غبط الحق أي رد الحق. فإذا بين للإنسان خطأه فينبغي أن يرجع عن الخطأ إلى الصواب، ولا يتعالى ويقول أنا عالم وأنا يعني ما مثل أحد في العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده. فينبغي الإنسان أن يتواضع للناس ولا يتكبر، وإذا حصل منه هفوة أو خطأ في كتاب أو في شريط أو في صوتيات أو في تغريدة أو نحو ذلك، وهو يعني لم يحارفه الحق، أن يرجع إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فينبغي للطالب العلم إذا حصل عنده خطأ غير مقصود أن يرجع، ونوصح أن يرجع من الخطأ إلى الصواب. فكل كما في الحديث: كل ذا خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ويجب علينا أيها الإخوة أن نتواصى بهذا، نوصي بعضنا بعضا بالحق، ولا نتعصب لأهل الباطل مهما كانوا، بل نتعصب للحق. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا حصل من الإنسان خطأ في كتاب أو في خطبة مكتوبة أو صوتية أو في تغريدة، فإنه ونبه على هذا، فيجب على هذا المخطئ أن يرجع إلى الحق، ويستعمل معه المخطئ الأسلوب الحسن، لأن الله تعالى يقول: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا في جانب الكافر، فكيف بجانب المؤمن؟ يكون المؤمن لين هين مع إخوانه المؤمنين وإخوانه السلفين على وجه الخصوص. فقال علي بن أبي طالب: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه، فإذا دل على فساد نيته والعياذ بالله. أولئك لا تصعد، يقول أولئك لا تصعد أعمالهم، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. فالحذر، كل الحذر أيها الإخوة، من أن ينوي الإنسان بعلمه شيء من أمور الدنيا، أو أن يتكبر على غيره، وأن يرد الحق بعد وضوحه له. ومن الآداب التي ذكرها شيخنا الشيخ زيد بن محمد البدخلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المنهج القوي في التأسي بالرسول الكريم، أن يعمل بعلمه ظاهرا وباطنا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وإن العلم في الأثر يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا عرف الإنسان شيء من السنن فينبغي له أن يطبقها، وإذا عرف الإنسان شيء من الأمور المنهي عنها ينبغي أن يتركها، حتى يثبت له العلم في قلبه ولا ينساه ولا يذهب عنه. وأما إذا خالف الإنسان الحق الذي يعرفه من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البركة تنزع من صدره فيذهب منه العلم. والله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا لم يتق الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يبارك له في علمه، لأنه لم يتق الله عز وجل في هذا العلم الذي عرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب أن يهتم بنشره، أي بنشر العلم وبيانه للناس، اقتداء بأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، ولا سيما الآن الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذا البرنامج التليجرام أو اللاين أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، نفع الله تعالى بها الناس، فيتخذ الإنسان وسائل تبلغ دين الله عز وجل، وكم للإنسان من أجر عظيم لمن يسمع الحق ويعمل به. كذلك من الآداب أن يخلصوا لله في طلبهم، هذا تقدم. كذلك من الآداب أن يتعلموا للعلم التواضع والحلم والسكينة والوقار، طاعة لله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبأولي العلم والنهى والزهد والورع والتقى الذين حفظ الله بهم فنون العلم الشريف، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم بكل زمان ومكان من أئمة العلم والفضل والدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه ومقتده حتى يأتيك من ربك اليقين. وأخيرا يعني يصبر، من الآداب أن يصبر على الأذى الذي لا بد منه لطالب العلم، ولا سيما أيها الإخوة ونحن في زمن فتن، نسأل الله تعالى العفو والعافية، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يرى من الفتن المدلهمة التي يراها ويسمعها. نسأل الله تعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونتوفانا مسلمين. فعلى المسلم وطالب العلم أن يصبر على أذية الناس، قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا بد من الصبر حتى يبقى لك العلم ويبقى لك الأجر عند الله عز وجل. يقول الشيخ ولا سيما عند القيام بحقه الذي هو تطبيقه في ميدان هذه الحياة على الوجه الشرعي، ودعوة الخلق إلى ذلك بجد واجتهاد وصدق وإخلاص. وأخيرا ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ زي المدخلي رحمه الله، منظومة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في فضل العلم، وسأتيكم ببعض الأبيات في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله يقول الشيخ حافظ العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وعرب عنه ناطق بفم، العلم غايته القصوى ورتبته العليا فاسعوا إليه يا ذوي الهمم، العلم أشرف مطلوب، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أحلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم، العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم، ويذهب الدنيا ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم، ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم، والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع.